أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة، منها ما تقدم في الروايات السابقة مثل قوله عليه السلام في الرواية الأخيرة: تشابه الحق بالكذب، وفي دلالة على اختلاط الحق بالباطل ووقوع المنجم في الخطأ، وقوله عليه السلام: ظل فيها علماء النجوم، هذه أيضا فيها دلالة على خطأهم، وقوله عليه السلام في تخطئة ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب نحس أنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء، هذا فيه تخطئة للمنجم، وتخطئة أمير المؤمنين عليه السلام للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين خطاه، قال: كان ينبغي أن تحكم لي لا علي، كما تقدم في الرواية. ومنها خبر عبد الرحمن بن سيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كان يضر بديني فلا حاجة لي بشيء إلى شيء أو في شيء يضر بديني، وإن كان لا يضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر إليها. فقال: ليس كما يقولون، لا يضر بدينك. ثم قال: إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. ومنها خبر هشام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف بصرك بالنجوم؟ قال: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. ثم سأله عليه السلام عن أشياء لم يعرفها، ثم لا، ليس كما يقولون، لا يضر بدينك، من جملتان مستقلتان شاكلتان، ما يعبر هذا التعبير، ليس كما يقول لا يضر بدينك، لا، ليس كما يقولون مثلا أنه لا يضر بدينك، أو التعبير ظاهره هذا، فإنه لا يضر بدينك، ليس كما يقولون، لا أصلا القرائن أما وياها أنكم الجواب لهذا أنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع، هذا فيه إشارة إلى الإباحة والجواز، ما يجي يقول له يضر بدينك، إذا يقول له يضر بدينك يقول له يقرر على هذا المطلب أنكم تنظرون في شيء قليله كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. ثم قال: فما بال العسكري؟ قال: قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. ثم سأله عليه السلام عن أشياء لم يعرفها، ثم قال: فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر، فيلتقيان فيهزم أحدهم الآخر، فأين كانت النجوم؟ قال: فقلت: والله ما أعلم ذلك. فقال عليه السلام: صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام: هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره، لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور، الأمور المقدرة كائنة لا محالة، والحساب لا يدفعها أصلا. إن خبر المنجم بالبل إن خبر يقتضي إن أخبرتكم إن أهمز معكم إن خبر المنجم بالبلاء لم يتجه التحرز عن القضاء، لم ينجه بله لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه، حينما يزعم هذا الزعم يكون مضاد لله، لكن حينما لا يزعم هذا الزعم كما في القسم الرابع مثلا لا يكون مضادا لله في حكمه. الخبر إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من إمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها، ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها فضلا عن القاطع. يعني الأخبار تدل على كثرة وقوع الخطأ عندهم، وهذه الكثرة طبعا تؤثر على درجة التصديق الحاصلة في أخبار المنجمين، فضلا لا يحصل يقول المصنف فضلا عن القاطع. نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية، فالأولى التجنب عن الحكم بها، ومع الارتكاب إذا صار بنا يحكم بهذا الشيء فالأولى الحكم على سبيل التقريب، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا، بنحو التقريب لا يبعد أن يقع كذا، لا أن يحكم بها حكما بثيا قطعيا بحرمك. كل هذا الخلاصة أن القسم الرابع لا بأس به، وما أعتقده لا يكفر لا يحكم بكفره، بل لا يرتكب حراما أصلا اعتقد بأنها أخذت على نحو العلامة والدلالة، مجرد علامة على حدوث شيء في الخارج. رأي في الأمر أن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. إذا ثبت بالتجربة المفيدة لليقين المفيدة للظن، حينئذ لا بأس بهذا الإخبار بوقوع تلك الحادثة، وإلا فالإخبار أيضا يكون مشكل من جهة أنه ينزل منه الكذب وأمثال المحيط. المسألة السابعة، يقع الكلام في حفظ كتب الضلال. الظاهر أن المراد من حفظ كتب الضلال من الحفظ الذي حكموا عليه بالحرمة وذكروه في هذا العنوان، الحفظ المراد به معنى يساوق وجوب الإتلاف، معنى يساوق وجوب الإتلاف، فليس المراد من الحفظ هو مثلا الاقتناء، بل المراد به أعم من الاقتناء، كالحفظ على ظهر الخاطر والكتابة وأمثال ذلك مما يوجب ماذا؟ يوجب تبعيد كتب الضلال عن الإتلاف والمحو والإعدام. فإذا كل شيء يكون موجب لعدم إتلاف كتب الضلال يكون محرما ويطلق عليه الحفظ. فحفظ كتب الضلال على ظهر الخاطر هذا يعتبر حفظا محرما، كتابتها أيضا تدخل في باب الحرم كما يصرح بذلك المصنف في آخر المسألة. إذن المراد من الحرم ما يساوي كما قلنا وجوب الإتلاف، واضح. فالحفظ المحرم يعني يجب، بعبارة أخرى إذا أردنا أن نبدل الصيغة المذكورة في العنوان هكذا نقول يجب إتلاف كتب شنو؟ كتب الضلال، يجب إتلاف كتب الضلال. ومن هنا يكون المراد بالعنوان معنى آخر غير ما هو ظاهره. ظاهر العنوان حفظ كتب الضلال إما أن يقال بأن المراد هو الاقتناء، يعني حفظها اقتناؤها، وإما أن يراد به معنى آخر من قبيل حفظ النفس المحترمة مثلا واجب كما يقولون. حفظ النفس المحترمة واجب، متى يكون حفظها واجب؟ إذا تعرضت إما للبلاء، إذا تعرضت لما يقتضي التلف، حينئذ يكون حفظها شنو؟ واجبا. إذا أردنا تطبيق هذا المعنى على حفظ كتب الضلال، فكأنه هكذا يقال أن حفظ كتب الضلال حرام، يعني إذا تعرضت كتب الضلال للتلف فحينئذ شنو؟ يحرم حفظها، يعني يحرم دفع التلف عنها الذي تتعرض له، واضح؟ وإنما يعني يحرم الحيلولة بينها وبين شنو؟ وبين تأثير ما يقتضي التلف فيها. هذا المعنى طبعا ليس هو المراد، وإن كان هو ظاهر العبارة حفظ كتب الضلال من قبل حفظ النفس المحترمة، إنما يصدق حفظها إذا تعرضت إلى ما يوجب التلف، ما يوجب الإعدام، حينئذ يقال أن حفظها ما أن حفظها محرم، واضح؟ كالنفس المحترمة إنما يكون يصدق الحفظ إذا تعرضت المن إلى ما يقتضي التلف، حينئذ يقال حفظه، واضح، من التلف. أما إذا لم يتعرض إلى الحفظ فحينئذ لا يصدق الحفظ أصلا. فدعوة إنسان إلى بيتي هذا لها يقال أنه حفظته، من أي شيء حفظته؟ ليس هناك ما يوجب عدم الحفظ حتى يكون هذا العمل حفظا له. حينما يتعرض إلى آفة، حينما يتعرض إلى بلاء، حينما إذن يصدق عليه، يصدق على إسكانه، على إدخاله في مكان أنه شنو؟ أنه حفظ له. فيما نحن فيه إذا أردنا أن نأخذ بظاهر العنوان، حينئذ نقول أن المحرم هو أنه عندما تتعرض هذه الكتب بما يقتضي الإتلاف لا بد شنو؟ يحرم شنو؟ يحرم حينئذ حفظها. وهذا قطعا ليس بمراد لهم، قطعا أنه لا يريدون هذا المعنى، كما لا يريدون المعنى الآخر الذي ذكرناه الذي هو عبارة عن الاقتناء. ليس المراد بالحفظ المرفوض عنه في المقام هو الاقتناء، بل المراد به كما قلنا بحرمة الحفظ معنى يساوق وجوب الإتلاف. فكأنه يقع الكلام أنه هل يجب إتلاف كتب الضلال أو لا؟ وطبعا بناء على هذا المطلب سيترتب أثر عملي مهم على افتراض أن الحفظ بهذا المعنى، إذا كان الحفظ بهذا المعنى بمعنى يساوق وجوب الإتلاف، حينئذ إذا تمت الأدلة الدالة على وجوب الحفظ بهذا المعنى، حينئذ يجب إتلاف كل كتب الضلال من دون فرق بين أن تكون ملكا لنفس المتلف أو شنو، أو موجودة في مكتبة عامة، لا يفرق بينهما حينئذ، لأن هذا كتاب ضلال ومادة فساد، يجب ماذا؟ يجب إتلافه. ليس معنى الحفظ هو الاقتناء حتى نقول أن المحرم هو اقتناء كتب الضلال، المحرم هو وجوب الإتلاف، تكون أشبه بمادة الفساد التي يجب إعدامها أينما وجدت، ولو كانت علما في يد الغير، من قبيل آلات القمار، من قبيل الأصنام، من قبيل آلات الطرب مثلا التي يجب إتلافها إذا التزمنا بذلك، يجب إتلافها حتى إذا كان في يد الغير، واضح؟ يجب قطع مادة الفساد، فإذا التزمنا بذلك حينئذ لا بد من تعميم هذا الحكم حتى إلى كتب الضلال. بينما إذا قلنا أن المراد بالحفظ هو الاقتناء، لا يكون هذا دالا على وجوب إتلاف ماذا؟ كتب الضلال ولو كانت في يد الغير، وإنما المحرم هو اقتناء فقط من قبل الإنسان نفسه. على كل حال المراد من الحفظ هو هذا المعنى، معنى يساوي كما قلنا، مو من المراد من الحفظ، المراد من حرمة حفظ كتب الضلال معنى يساوي وجوب إتلافها، واضح؟ نريد نقول أن الحفظ يراد به الإتلاف، لا يراد بالحفظ الإتلاف، ونراد به معنى عكس الإتلاف تماما، واضح؟ لكن يراد من الحرمة حينما تنسب إلى الحفظ يراد بها معنى يساوق شنو؟ وجوبا إتلاف. هذا هو العنوان الواقع في المسألة. أكو كلمة أخرى واقعة في العنوان وهي كتب الضلال، أيضا يتحدث فيها المصنف أن كتب الضلال ما معناها، في يطرح احتمالين رئيسيين في العنوان الضلال. الاحتمال الأول أن يكون المقصود الكتب الباطلة في حد نفسها، كتب الضلال يعني الكتب المشتملة على مطالب باطلة في حد نفسها، كل كتاب يشتمل على مطالب باطلة وغير صحيحة ومخالفة للواقع هذه تكون كتب ضلال، هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون المراد لا من الضلال ليس هو ما يقابل الهدى، وإنما ما يقابل الهداية. كتب الضلال يعني الكتب التي تضل وتوجب شنو؟ وتوجب الضلال، ليس المراد الكتب المشتملة على الضلال، وإنما المراد الكتب التي توجب ماذا؟ الضلال. كتب الضلال يعني الكتب التي توجب الضلال وتكون منشأ لحصول الضلال، هذا احتمال ثاني. الفرق بين الاحتمالين طبعا كبير جدا. بناء على الاحتمال الأول، حينئذ كل كتاب يشتمل على مطالب باطلة مخالفة للواقع هذا يشمله الحكم، سواء أضل الغير أو لم يضل الغير، سواء كان منشأ لوقوع الغير في الضلال أو ليس كذلك، هذا يجب إتلافه. بينما على الاحتمال الثاني لا نقول بذلك، وإنما نقول أن الكتاب الذي يوجب الإضلال يكون محرما، سواء كانت مطالبه باطلة أو مطالبه شنو؟ حق. في بعض الأحيان قد يكون المطلب صحيح وحق، لكنه شنو يوجب شنو؟ الإضلال. واضح؟ إذن هناك فرق بين المعنيين كبير جدا. المصنف يستظهر المعنى الثاني، يعني يستظهر من نفس العنوان هو شنو؟ هو أن المقصود هو كتب الإضلال لن كتب المشتملة على المطالب الفاسدة في حد نفسها، وإنما الكتب التي توجب ماذا؟ الإضلال. بناء على الاحتمال الثاني أيضا يطرح المصنف احتمالين آخرين في نفس هذا الاحتمال الثاني. يقول تارة نقول أن المقصود بكتب الضلال يعني الكتب الموضوعة لغرض الإضلال، يعني الكتب المؤلفة أساسا لغرض إضلال الغير والتي لا يقصد من تأليفها إلا ماذا؟ إلا إضلال الغير، هذا احتمال. احتمال الآخر لا، أن يراد به ما يوجب الضلال، سواء ألف لغرض الإضلال أو شنو؟ أو لم يؤلف لغرض الإضلال، ما أوجب الضلال هذا يصدق عليه أنه كتب ضلال. بناء على هذا الاحتمالات تكون ثلاثة. موشي؟ الاحتمال الأول أن يكون المقصود الكتب الباطلة في حد نفسها. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود الكتب الموضوعة لغرض الإضلال، المؤلفة أساسا لغرض إضلال الغير، كتب الضلال هذا معناها. الاحتمال الثالث أنها ما توجب ماذا؟ الإضلال، سواء كانت مشتملة على مطالب مضلة ضالة يعني باطلة أو لا، سواء وضعت لأجل الإضلال أو شنو أو لا، ما دام أنها من شأنها أنها توجب الإضلال حينئذ تكون من كتب الضلال. طبعا هاي الاحتمالات اللي يطرحها المصنف كلها مبنية على اعتراض ان الحكم ثابت للعنوان الوارد في صدر المسألة، يعني وارد على كتب الضلال، والحال ان هذا العنوان ليس وارد في الأدلة اصلا، ما عندنا دليل واحد ورد فيه حفظ كتب الضلال. حتى نجي نتكلم أن كتب الضلال الواردة في الأدلة ما هو المراد بها، فنطرح هذه الاحتمالات. كل الأدلة التي يستدل بها على التحريم هي أدلة لن يرد فيها هذا العنوان أصلا كما سيأتي، نعم، إذا التزمنا بقيام الإجماع، قيام الإجماع على حرمة كتب حفظ كتب الضلال، حينئذ من اللازم علينا أن نبحث ما هو المراد بماذا بكتب شنو الضلال التي قام الإجماع على حرمة حفظها. وإلا إذا ناقشنا في الإجماع وقلنا بعدم تماميته والأدلة الأخرى أيضا لم يرد فيها هذا العنوان، حينئذ لا معنى للبحث في أن كتب الضلال ما هو المراد بها، يكون أشبه بالبحوث اللغوية الصرفة التي لا يترتب عليها شنو أي أثر، بل لا بد أن نتبع الأدلة المتقدمة التي سيأتي الكلام فيها على أي شيء ينتبه. واضح؟ لا بد أن نكون تابعين لهذه الأدلة، لأن هذا العنوان لم يرد في ماذا؟ لم يرد في دليلين. ولذا المصنف حينما يبحث عن احتمالات هذا العنوان يفترض قيام الإجماع على حرمة حفظ كتب الضلال، والإجماع دليلون. ما هي الأدلة في المقام؟ الأدلة عديدة يقول المصنف. الدليل الأول هو حكم العاقل، العقل يحكم بوجوب قطع مادة الفساد، حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد هذا أول دليل. طب إذا سلمنا أن العقل يحكم بوجوب قطع مادة الفساد فيقال بأن الصغرى في المقام متحققة، لأن كتب الضلال مادة للفساد، فيجب حينئذ قطعها، وقطعها يكون بإتلافها، فيجب ماذا؟ إتلافها. طبعا هذا محل مناقشة كبرويا، يعني يقال بأن العقل لا يحكم بوجوب قطع مادة الفساد، وإلا لحكم بكثير من الأمور التي لا يمكن الالتزام بها، كما مثلوا قالوا لحكم بوجوب قطع الكافر، وجوب قتل الكافر إذا كان مثلا يعتبر مادة من مواد الفساد. ليس هناك حكم عقلي يقضي بوجوب قطع مادة الفساد، نعم هناك حكم شرعي لا بأس بالالتزام به، لكن هذا يكون دليل شرعي لا يكون دليل عقلي. الشارع يحكم بوجوب قطع مادة العقل، لا يقول بأن الكافر إذا أوجب الإضلال يجب شنو؟ يجب قتله، بحيث يحكم بذلك حكما مستقلا عن الشارع، من قبيل حكمه بقبح الظالم وحسن شنو؟ وحسن العدل. واضح؟ العقل ليس عنده حكم في هذا المجال، خصوصا إذا كان الإضلال على مستوى الفروع، نعم على مستوى الأصول المرتبطة بالتوحيد وبقية أصول الدين، هذا كان فد إضلال مرتبط بالفروع، لأنهم في الإضلال لا يفرقون بين أن يكون إضلال في الأصول أو في ماذا؟ أو في الفروع. مسألة فرعية يوجب الإضلال بهذا الكتاب، العقل يحكم باللزوم إحراق وإتلاف هذا الكتاب، ليس عند العقل حكم من هذا القبيل. نعم هناك حكم شرعي، لكن هذا يكون دليل شرعي، بينما المفروض احنا نستدل في الدليل الاول بالدليل العقلي. فالدليل هذا محل مناقشة، لكن المصنف لا يناقش فيه، هذا هو الدليل الاول. ما قلنا صغرويا، كبرويا نناقش فيه، صغرويا هم مناقشة موجودة، لانه هذا مو معلوم انه يصدق عليه انه مادة فساد، يعني في بعض تعميمات العنوان بعض كتب الضلال يصدق عليها أنها مادة فساد، بينما بعض كتب الضلال التي يحكم بوجوب إتلافها لا يصدق عليها أنها مادة فساد، مع ذلك يحكم بماذا؟ بوجوب إتلافها. معناه أن الصورة ليست تامة في جميع الموارد، وإنما إذا كانت تامة فهي تامة في بعض الموارد. الدليل الثاني هو قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فيقال في مقام تقريب الاستدلال أن لهو الحديث يصدق على ماذا؟ على هذه الكتب المشتملة على المطالب الباطلة أو التي يقصد بها إضلال الناس، فإنه يصدق عليها أنها لهو الحديث. فإذا صدق عليها أنها لهو الحديث، الآية حينئذ تكون دالة على حرمة اشترائها. الشراء الواقع في العنوان، إذا قلنا أن المراد بالشراء في مقابل البيع، الآية تكون أجنبية عن محل الكلام، لأن غاية ما تثبته الآية بناء على شمول العنوان لكتب الضلال هو شنو؟ هو حرمة شنو؟ الشراء. هو حرمة الشراء، وهذا غير محل البحث في المقام. نحن لا نريد أن نثبت حرمة الشراء، نريد أن نثبت حرمة حظر كتب الضلال. لكن من الواضح أن المقصود بذلك ليس هو الشراء، وذلك بقرينة تطبيق الآية على الغناء في الروايات. المصداق الواضح للآية على الظاهر هو ماذا؟ هو الغناء. الواضح أنه ليس المقصود بشراء الغناء هو شنو؟ هو الشراء العادي، لأن الغناء لا يشترى عادة. واضح. فلا بد أن يكون مراد بالشراء معنى واضح يساوق ماذا؟ يساوق الاحتفاظ بالشيء وتعاطي الشيء كما قالوا، يساوق تعاطي الأشياء. يشتري لهو الحديث يعني يتعاطى لهو الحديث وتعاطي كل شيء بحسبه. واضح. تعاطى الغناء بأن يعقد مجلسا مثلا ويحضر المغنين لغرض الغناء، هذا تعاطي للغناء. أو يغني هو بنفسه، هذا تعاطي للغناء. بقية له الحديث الأخرى التي يمكن افتراض أن العنوان يشملها من قبيل كتب الضلال، شراؤها، اشتراؤها المنهي عنه في الآية، يعني تعاطيها. تعاطيها كيف يكون؟ يعني يأخذها ويحفظها في البيت، يحافظ عليها، يكتبها، يستنسخها. هذا محرم، وهذا هو المطلوب في المقام. حفظ كتب الضلال نوعا من التعاطي لكتب الضلال، فيكون ماذا؟ فيكون استدلال بها موقوف على أمرين. الأمر الأول هو دعوى أن العنوان الوارد فيها شامل لكتب الضلال، يعني أن عنوان الله الوارد فيها شامل لكتب الضلال، وإلا ما لم نثبت ذلك فالاستدلال يكون مشكل. الأمر الثاني أن المقصود بالشراء المحرم في المقام هو التعاطي، التعاطي مطلق التعاطي، وحينئذ يمكن تطبيقه على الحفظ في محل كلامنا، وإلا أيضا سيشكل الاستدلال في الآية. بلي؟ يضل عن سبيله. طب ما يخالها ما يناسب، لكن إذا افترضنا أن العنوان غير شامل لكتب الضلال حينئذ لا يشملها الدليل، لا يشملها الحكم، يعني الحكم يدل على حرمة الشراء لهو الحديث، ليست حرمة الشراء مطلقا لكل شيء الموجب للإضلال. تفهم النقطة؟ لا يدل على حرمة كل شيء يوجب الإضلال حتى نقول أن كتب الضلال توجب الإضلال فتكون محرمة بالآية. الآية تقول يحرم شراء لهو الحديث، يعني الشخص الذي يشتري لهو الحديث لغرض الإضلال هذا يكون فعله محرما. يجب أن نثبت أولا أن لهو الحديث الذي يشتريه هذا الشخص يشمل ماذا؟ كتب الضلال. ويجب أن نثبت ثانيا أن الشراء لا يقصد به الشراء والبيع المعينين، وإلا لكانت الآية دليل على حرمة الشراء لهو الحديث لغرض الإضلال. هذان لا بد من إثباتهما. الآية تقول أن من يشتري لهو الحديث لكي يضل عن سبيل الله هذا محرم، فتطبيقه على محل الكلام يتوقف على افتراض أن لهو الحديث يشمل كتب الضلال، وثانيا أن الشراء لا يراد به الشراء والبيع المعينين، وإلا لكانت الآية دليل على حرمة الشراء حتى إذا فرض شمولا لمحل الكلام، تقول أن شراء كتب الضلال وبيع كتب الضلال لغرض الإضلال هذا يكون شنو؟ محرم. فإذا الآية لابد من استراب هذا فيها. الدليل الثالث في المقام هو قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. الاستدلال بالآية أيضا يتوقف على أمرين: الأول أن يكون المراد بقول الزور يعني القول الموصوف بأنه زور، يعني القول الباطل بعبارة أخرى، فتكون الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى شنو؟ إلى الصفة. قول الزوري يعني القول الزور، القول الباطل، هذا أولا. وثانيا أن الاجتناب المنهي عنه في الآية المأمور به في الآية يراد به سنخ معنى يشمل ماذا؟ يشمل الحفظ وأنواع الحفظ المبحوث عنه في الكلام في محل الكلام. حينئذ يتم الاستدلال بالآية، لأن يقال أن كتب الضلال يصدق عليها أنها أقوال باطلة، واضح، وأنها مطالب باطلة، ولو كان بطلانها باعتبار أنها توجب إضلال الغير فهي مطالب في حد نفسها باطلة، هكذا يقال، فهي قول زور يعني قول باطل من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. إذا صدق هذا العنوان على كتب الضلال حينئذ تأتي الآية تقول: اجتنبوها، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنابها يكون بماذا؟ لا يكون بحفظها، حفظها ينافي ماذا؟ الاجتناب. فإذا كان اجتنابها واجب فحفظها يكون محرما، فيتم الاستدلال بذلك. وكل من هذا لين أمر محل مناقشة. أما الأمر الأول فالجماعة طرحوا احتمال في الآية أن تكون الإضافة من باب إضافة المصدر إلى معمولة، لا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. واجتنبوا قول الزور يعني واجتنبوا أن تقولوا شنو؟ الزور. هذا معنى الآية، اجتنبوا قول الزور يعني واجتنبوا قول الزور يعني الكذب. الزور بمعنى الكذب، بمعنى البهتان، معنى خلاف الواقع. اجتنبوا قول شنو؟ قول الزور من باب إضافة المصدر أو المصدر إلى معمولة إلى مفعولة، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، واضح. اجتنبوا قول الزور تكون دليل على حرمة الكذب، تكون دليل على حرمة أن يقول الإنسان شيئا زورا. إذا هكذا فسرنا الآية حين الآية تكون أجنبية عن محل الكلام بالمرة. نعم الآية تدل على حرمة كتابة المطالب الشنو؟ الباطلة، لأنه قول للزور. لكن هذا مو الكلام، نحن ما نريد نقول أن كتابتها حرام، ونحن نريد نقول أن حفظها، أن حفظها بعد كتابتها هذا حرام. الآية ليست فيها دلالة على ذلك. من قبيل أن تقول الآية بأنه يجب اجتناب الغيبة، طب ما معنى اجتناب الغيبة؟ معناها حرمة شنو؟ أن تحدث الغيبة، يعني أن تقول الغيبة، واضح؟ حرمة قول الغيبة يعني حرمة إحداث الغيبة، مو حرمة المحافظة على الشيء بعد شنو؟ بعد حدوثه. هذا لا يستفاد من اجتنبوا قول الزور، واضح. فإذا قول الزور يراد به القول القول الباطل لا القول الباطل، أن تقول شيئا باطلا، وهذا لا يصدق على محل الكلام. هذه المناقشة في قول الزور. الاجتناب أيضا لا يراد به معنى يشمل حظ، يعني ماذا؟ وجوب الإتلاف. كما بينا الآن قبل قليل، اجتناب الشيء يعني لزوم، يعني حرمة إحداث. اجتنب عن الشيء كما قلنا يعني شنو؟ يعني لا تحدث الشيء، مو لا تحافظ على الشيء بعد شنو؟ بعد وجوده. لا يعبر عن هذا، عن هذا بالاجتناب. كما قلنا إذا قال اجتنب الكذب يعني شنو؟ يعني لا تحدث الكذب، ولا يستفاد من ذلك حرمة حفظ الأقوال. ماذا؟ الأقوال الكاذبة، لا يستفاد منه ذلك. حرمة حفظ الأقوال الكاذبة هذا يحتاج إلى دليل آخر بعنوان آخر. مجرد أن يقول يحرم الكذب أو اجتنب الكذب، اجتنب الكذب يعني لا تكذب، لا تكذب، خلاص يستفاد منها، يعني لا تحدث الكذب. لكن إذا حدث الكذب ودون الكذب في كتاب، هل معنى هذا أنه يستفاد من هذا الدليل وجوب إتلاف هذا الشيء المدون بعد حدوثه؟ يستفاد منه حرمة حفظ هذا الكذب المدون بعد حدوثه؟ ما يستفاد من نفسه الدليل، وإنما حرمته تحتاج إلى شنو؟ إلى دليل بعنوان آخر. نفس هذا الدليل ليس لكم دليل على حرمة الحفظ. فإذا الاجتناب المنسوب إلى الكتب ليس فيه دلالة إلا، المنسوب إلى قول الزور ليس فيه دلالة إلا على حرمة الإحداث، وليس فيه دلالة على حرمة الحفظ حتى بعد الحدوث. هاي مناقشة أخرى غير المناقشة السابقة. لاحظوا هاي المناقشة تقول حتى لو فرضنا أن قول الزور يراد به معنى يشمل كتب الضلال، يعني حتى إذا سلمنا أن الإضافة من بعد إضافة شنو الموصوف إلى الصفة، اجتنبوا ليس فيها دلالة على حرمة الحفظ، لأن اجتنب القول الباطل يعني شنو اجتنب القول الباطل؟ يعني لا تحدث، يعني اترك القول الباطل. نهي عن إحداثه لا نهي عن حفظه بعد حدوثه، هذا لا يستفاد من الآية. فالآية فيها مناقشتان، أولا نقول أن قول الزور لا يراد به معنى يشمل حفظ كتب الضلال، بل المراد به هو الكذب والبهتان، فالآية تكون دليل على تحريم الكذب وتحريم البهتان وأمثالهما، هذا أولا. ثانيا أنه حتى لو أريد به معنى يشمل كتب الضلال، فالاجتناب ليس فيه دلالة على حرمة الحفظ، وإنما فيه دلالة على حرمة إحداث القول الباطل، أن القول الباطل يعني تأليف الكتب الضالة كأنه هكذا حرام، هذا يمكن استفادة حرمته من الآية. وأما الحفظ بعد التأليف هل هذا هو حرام؟ هذا الحرم لا يمكن استفادته من الآية. عامل الأولى بل مبني على التنازع ولا نص المناقشة مستقلة. هذا هو الدليل الثالث في المقام. الدليل الرابع في المقام هو التمسك برواية تحف العقول. رواية تحف العقول المصنف يقول فيها فقرتان يمكن الاستدلال بهما في المقام. الفقرة الأولى التي يذكرها المصنف هي قوله عليه السلام إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، التي يجيء منها الفساد محضا. ظاهر عبارة المصنف أن هذه فقرة مستقلة يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. من هنا وقع الكلام بينهم أنه كيف يمكن الاستدلال بهذه الفقرة على محل الكلام. هذه الفقرة تقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. هذه الفقرة دليل على تحريم الصناعة التي يجيء منها الفساد، ومن الواضح أن كتب الضلال لا يمكن أن نقول أنها صناعة يشملها الدليل. نفس الكتب ليست صناعة. نعم كتابتها صناعة، يمكن أن نقول صناعة من الصناعات، واضح. أما نفس الكتب ليست صناعة حتى نقول أن هذه الكتب يجيء من الفساد محضا فتحرم. الله لا يحرم كل شيء يجيء منه الفساد محضا، يعني الرواية لا تحرم كل شيء يجيء من الفساد محضا، وإنما تحرم الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. والكتب لا يصدق عليها هذا العنوان، الفرق الواضح بين الكتب وبين الصناعة. نعم الصناعة التي يجيء من الفساد محضا هذه محرمة، واضح. كل صناعة يعني كل عمل، كل عمل يمارسه الإنسان يصدق عليه أنه صناعة يجيء منه الفساد محضا، هذا يكون ماذا؟ محرم. وهذا معنى لا يشمل الكتب. فإذا ما معنى الاستدلال بهذه الفقرة؟ جماعة قالوا أن المقصود، يعني بعضهم قال أن المقصود ليس هو الاستدلال بالمدلول المطابق للرواية، يعني الشيخ لا يقصد الاستدلال بالمدلول المطابق حتى يشكل هذا الإشكال، والمقصود أشبه بالاستدلال بالفحوى. واضح أن فحوى الآية يكون دال على حرمة كل شيء يجيء منه الفساد محضا، سواء كان هذا يصدق عليه عنوان الصناعة أو لا يصدق عليه عنوان الصناعة، لأن الآية فيها يعني يستفاد منها أن الشارع لا يحب الأشياء التي تجيء ويجيء منها الفساد محضا، فسواء كان صناعة أو نتيجة الصناعة، لأن كتب الضلال نتيجة صناعة يجيء منها الفساد محضا، وهي كتابة كتب الضلال، كتابة كتب الضلال صناعة يجيء منها فساد محضا، الكتب تكون نتيجة لهذه الصناعة المحرمة والتي يجيء منها الفساد محضا، فالرواية أيضا تكون دالة على ماذا؟ على تحريمها وأنها مما يجيء منها الفساد محضا. بعضهم قال أن المراد من الصناعة بمعنى المصنوع، أن المراد بالصناعة ليس هو المعنى المصدري، وإنما المراد بها بالصناعة بمعنى شنو؟ المصنوع، يعني حرم الله المصنوع، يعني الأشياء التي تصنع والتي يجيء منها الفساد محضا، وهذا معنى يشمل كتب الضلال بلا إشكال، لأنها مصنوع يجيء منها الفساد محضا. هذه الفقرة. طبعا أيضا الاستدلال بهذه الفقرة موقوف مضافا إلى ما تقدم من افتراض أن الصناعة يشمل كتب الضلال بأحد التفسيرين السابقين، موقوف على افتراض أن كتب الضلال مما يجيء منها الفساد محضا، يعني نفترض عدم وجود فائدة معتد بها أصلا علما لكتب الضلال، فهذا يصدق عليها أنها مما يجيء منها الفساد محضا. إذا صدق أنه مما يجيء منها الفساد محضا، حينئذ يستدل بماذا؟ يستدل بذيل رواية تحف العقول حينما بعد أن ذكر هذه العناوين حرم شراء هذه الأمور وبيعها وإمساكها وجميع التقلب شنو فيها، حينئذ تحريم جميع التقلبات في هذه الصناعة الشاملة لكتب الضلال بحسب الفرض، يعني تحريم حفظها وتحريم كل الأشياء المتعلقة بماذا؟ بها، لأن كل شيء متعلق بكتب الضلال يعتبر تقلب فيه، ورواية تحف العقول قد حرمت جميع التقلبات فيها. واضح؟ هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية التي يضيفها المصنف هي قوله في نفس الرواية قبل ذلك أو ما وما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحاق. يقول هاي عناوين تصدق على كتب الضلال، باب يقوى به الكفر أو باب يوهن به شنو؟ الحاق. وكتب الضلال يقوى به الكفر ويوهن به الحاق، هاي عناوين صادقة على ماذا؟ على كتب الضلال، فيحرم التقلب فيها، والتقلب يشمل الحفظ وأمثال الحفظ المبحوث عنه في المطار. قال المسألة السابعة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. في الجملة، إنما قال في الجملة بهذا الاعتبار، باعتبار أن الأدلة يعني الشيء المتفق عليه هو الحرمة في الجملة من دون الدخول في التفاصيل، وإلا التفاصيل مختلف فيها كما سيأتي. بلا خلاف كما في التذكرة، وعن المنتهى أيضا أنه لا خلاف في ذلك، ويدل عليه مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، هذا أول دليل. والذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هاي اثنين، ليضل عن سبيل الله، والأمر بالاجتناب عن قول الزور، هاي ثلاثة. قوله فيما تقدم ويدل عليه مضافا إلى ذم الثلاثة، قوله فيما تقدم من رواية تحف العقول إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا بالبيان الذي بيناه. بل قوله عليه السلام قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق إلى آخر رواية. إن الاستدلال على الحكم بذيل الرواية وهو المحرم علما بجميع التقلبات في الأمور المذكورة في رواية تحف العقول، وتحريم التقلبات يعني حرمة الحفظ وأمثال الحفظ. صلى الله على محمد وآله. على الحفظ. صلى الله على محمد وآله.